بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب نوم آخر النهار. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير أنه قال: نوم أول النهار خرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بالنوم آخر النهار، والمراد بآخر النهار فترة ما قبل غروب الشمس وبعد صلاة العصر، وهذا الوقت ليس وقت نوم، هذا الوقت ليس وقت نوم، لأن النوم الذي هو متوائم مع الفطرة ودلت عليه السنة ويحتاج إليه المسلم في نهاره هو النوم في وسط النهار، هو الذي يسمى بالقائلة والقيلولة، وقد عقد فيه المصنف رحمه الله تعالى ترجمة ساق فيها جملة من النصوص الدالة على ذلك، وفي ذلكم أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وأما نوم آخر النهار فهو نوم في وقت ليس للنوم، لأن آخر النهار يأتي في نهايته وتمامه، ثم يعقبه الليل الذي هو موضع السكن والراحة والنوم. ومما ذكر في ما يتعلق بعدم تحبيذ نوم آخر النهار أنه يؤثر على نوم الإنسان في الليل، بينما نوم القائلة لا يؤثر على نوم الليل، أما نوم آخر النهار فله تأثير على نوم الليل. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة: باب النوم آخر النهار، وساق فيها هذا الأثر عن خوات بن جبير قال: نوم أول النهار خرق، نوم أول النهار خرق. وأول النهار يشمل وقت البكور، ذلكم الوقت الفاضل، وقد مضى معنا بالأمس شيء من الحديث عن فضله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الوقت بالبركة، للأمة في ذلك الوقت بالبركة: بورك لأمتي في بكورها. وأيضا يشمل أول النهار الضحى، وهذا الوقت وقت عمل ليس وقت نوم، ووقت كسب وسعي في المصالح والأرزاق والمنافع، والناس في ذلك الوقت ينتشرون كل في مصلحته. فالنوم في ذلك الوقت خرق، والأخرق هو الذي لا يحسن التصرف، الأخرق هو الذي لا يحسن التصرف لجهله وعدم فهمه وعدم درايته. ولهذا عد رحمه الله تعالى النوم في ذلك الوقت نوع من الخرق، أي عدم الإحسان في التصرف، لأن الناس في ذلك الوقت كل يسعى في رزقه ومصلحته ومنفعته، وهو يكون نائم في ذلك الوقت حارما نفسه من بركة هذا الوقت وخيره ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، ومفوت على نفسه المصالح والمنافع والفوائد التي تجنى وتكتسب في ذلك الوقت ويبارك للإنسان فيه. وكثير من الناس فوتوا بركة هذا الوقت فحرموا أنفسهم خيرا عميما وفضلا عظيما ودعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان من حرص السلف والصحابة رضي الله عنهم على ذلك الوقت أنهم كانوا إذا أعدوا تجارة أو سفرا في تجارة أو نحو ذلك وقتوا للسفر أو لإرسال التجارة في وقت البركة، بورك لأمتي في بكورها. وأثرى عدد منهم وحصلوا خيرا لحسن تقيدهم واهتدائهم بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: نوم أول النهار خرق، يعني هذا التصرف لا يكون إلا من إنسان أخرق، والأخرق هو الجاهل الذي لا يحسن التصرف. قال: ونوم وأوسطه خلق، وضبطت في بعض المصادر خلق بضمتين، والمعنى أن ذلك خلق أي شيء دلت عليه الفطرة وخلقة الإنسان، وأيضا هو خلق بمعنى أنه سجية طيبة وخلق حميد وعمل طيب فعله نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا إليه وأرشد إليه وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا نعته هنا بأنه خلق أو خلق، وهذا ثناء على نوم القائلة. ومر معنا عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة بذلك. قال: وآخره حمق، من الحمق وهو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم، مع علم الإنسان بخطئه، مع علم الإنسان بخطئه يضع الشيء في غير موضعه، فهذا نوع من الحمق، نوع من الحمق أن يفعل الأمور في غير موضعها وهو يعرف، عنده معرفة وعنده دراية، لكن لكونه أحمق فإنه يتعامل مع الأمور بوضع الأشياء في غير مواضعها لا عن جهل. الأخرق يفعل ذلك عن جهل، والأحمق يفعله عن غير جهل، وهذا هو الفرق بين الأحمق والأخرق. الأخرق يضع الأمور في غير مواضعها عن جهل، وأما الأحمق فإنه يضع الأمور في مواضعها وهو يعرف، يعلم. ولهذا قال: وآخره حمق، يعني أن هذا من تصرف من هو أحمق. وهذا الأثر روي نحوه في شعب الإيمان للبيهقي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه قال لما ذكر هذه الأمور الثلاثة وأن النوم ثلاثة أنواع: نوم خرق ونوم خلق ونوم حمق، لما ذكر هذه الأنواع فصلها فقال رضي الله عنه: نوم الخرق نومة الضحى، يقضي الناس حوائجهم وهو نائم. ونوم الخلق أو الخلق نوم القائلة نصف النهار. ونوم الحمق نوم حين تحضر الصلاة، ونوم الحمق نوم حين تحضر الصلاة. وهذا هو أشد وأنكى ما يكون في الحمق، أشد وأنكى ما يكون في الحمق أن ينام الإنسان عندما تحضر الصلاة ويأتي وقتها أي صلاة كانت، فهذا أشد ما يكون في الحماقة والسفاهة والتضيع والتفريط أن يقبل على الإنسان وقت الصلاة وينام حارما نفسه من الصلاة وما فيها من الفلاح والبركة عليه في دينه ودنياه. فالذي يستقبل وقت الصلاة بالنوم أحمق، وهو من أشد الناس حماقة، وهو من أشد الناس حماقة، يستقبل وقت النوم وقت الصلاة بالنوم. فالشاهد أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في الكلام على نوم آخر النهار، وآخر النهار بعد العصر وقبل غروب الشمس، وهذا ليس وقت نوم، لكن إذا كان الإنسان اضطر إليه، إذا كان الإنسان اضطر إلى النوم في ذلك الوقت، كان في عمل من الصباح الباكر وفترة الظهيرة أيضا شغل فلم يتمكن من القائلة، وجاء وقت العصر وهو منهك، فلا حرج عليه إذا نام في ذلك الوقت لحاجة، إذا نام في ذلك الوقت لحاجة. ولم يأتي في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النوم في آخر النهار، لكنه كما قدمت ليس وقت نوم، وقت النوم كما جاءت بذلك السنة هو وسط النهار، ويسمى القائلة والقيلولة. لكن لو قدر أن الإنسان لم يتسنى له نوم القائلة، شغل عن ذلك بأعمال أو بمصالح أو بظروف، وجاء وقت العصر آخر النهار وهو منهك ويحتاج إلى الراحة، فلا حرج عليه من أن ينام وقتئذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المأدبة. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا أبو المليح قال: سمعت ميمونا يعني بن مهران قال: سألت نافعا هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو للمأدبة؟ قال: لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه، ثم قال: احشر علي المدينة. قال نافع: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، على أي شيء؟ ليس عندنا خبز. فقال: اللهم لك الحمد، هذا عراق وهذا مرق، أو قال: مرق وبضع، فمن شاء أكل ومن شاء ودع.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب المأدبة. والمأدبة هي الطعام يدعى إليه، سواء كان ذلك لمناسبة أو لغير مناسبة، فدعوة الناس وجمعهم على الطعام يسمى مأدبة، يسمى مأدبة، اجتماع الناس ودعوتهم لتناول الطعام يسمى مأدبة. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان فضل ذلك، وأن الطعام وجمع الإخوان والأقارب والجيران على الطعام أمر طيب وعمل حسن، ومن أسباب التآلف والتآخي والتواصل. فقال: باب المأدبة. وأورد هنا رحمه الله تعالى هذا الأثر عن نافع أنه سئل هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو إلى المأدبة، يعني هل كان يحصل من ابن عمر رضي الله عنهما أن يجمع الناس عنده على الطعام، هل كان يفعل ذلك؟ فقال: لكنه انكسر له بعير، يعني هنا كأن فيه تقدير، والله تعالى أعلم، أنه أجاب بنعم، نعم، يعني كان يفعل ذلك. وبالمناسبة ذكر قصة من القصص الذي حصل فيه جمع ابن عمر رضي الله عنهما للناس، فذكر أن ابن عمر انكسر له بعير، أي أصيب بعير له فنحره، يقول فنحرناه، يعني أمر بنحره فنحرناه، ثم قال: أحشر علي المدينة، ثم قال: أحشر علي المدينة. والمراد بالمدينة أهل المدينة، نظير قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب. فقول احشر علي المدينة أي أهل المدينة، ومعنى احشر أي اجمع، اجمع علي أهل المدينة، لأن توفر هذا اللحم الكثير، لحم البعير الذي أصيب وانكسر ونحر، فتوفر لحم كثير، فقال احشر علي أهل المدينة اجمعهم، يعني اجمع من استطعت ومن لقيت من الناس يشاركوننا في تناول هذا الطعام. فيكون نافع أجاب على هذا السؤال بأن ابن عمر كان يفعل ذلك. ومن المواقف التي حصلت من ابن عمر في المأدبة قصته لما انكسر بعيره وأمر بنحره، وحشد من أمكن من أهل المدينة لتناول ذلك الطعام. ولما نحر البعير في ذلك الوقت وصنع منها الطعام لم يكن ثمة شيء آخر، لم يكن ثمة شيء آخر إما خبز أو رز أو قمح أو شيء آخر، وإنما الموجود هو لحم البعير، الماء الذي أنضج به لحم البعير، والموجود من الطعام فقط لحم ومرق اللحم، مرق اللحم وهو الماء المشرب باللحم وطعم اللحم، فهذا هو الموجود. أشياء أخرى خبز أو قمح أو شعير أو شيء آخر لا يوجد، فكان هذا الموجود، هذا الطعام الموجود، والذي حشد له وجمع له أهل المدينة. أهل المدينة جمعوا على لحم ومرق اللحم بدون أشياء أخرى، بدون أشياء أخرى، وهذا نلاحظه الآن. ولهذا قال نافع: فقلت يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما قلت يا أبا عبد الرحمن على أي شيء نحشد أهل المدينة، على إيش، على ماذا؟ ما عندنا إلا مرق واللحم، أشياء أخرى يعني تؤكل مثل خبز يوضع في يغمس باللحم ويؤكل به اللحم، أو شيء آخر يوضع مع الطعام مع هذا اللحم والإدام، ما يوجد. فقال على أي شيء، على أي شيء؟ ليس عندنا خبز، ونص على الخبز لأنه أهم ما يكون عندما يوضع الطعام، عندما يوضع الطعام. الآن في البيت إذا قدم للإنسان المرق ولا وجد الخبز رفع صوته على أهله: وين الخبز؟ مرق بدون خبز ما. فقال ليس عندنا خبز، لأن الخبز يعتبر أساس، الخبز يعتبر أساس مع الإدام ومع اللحم. قال ليس عندنا خبز، فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يعني عندنا هذا خير، وهذا الذي عندنا كافي لحشد الناس وجمع الناس، هذا خير، اللهم لك الحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومن الناس من يتوفر على موائدهم أنواع من الأطعمة والنعم وقليل الحمد والشكر. قال اللهم لك الحمد: هذا عراق وهذا مرق، أو قال مرق وبضع، يعني هذا خير كبير، هذا خير كبير، هذا عراق، عراق جمع عرق، وهو العظم الذي عليه قليل من اللحم، ويكون يستعمل يعرش اللحم الذي فيه. فقال هذا عراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه اللحم أو معظم اللحم، فبقي منه شيء قليل من اللحم. وهذا مرق، والمرق معروف الماء، الماء الذي طبخ به اللحم. أو قال مرق وبضع، أو قال مرق وبضع، والبضع جمع بضعة وهي القطعة من اللحم، فقال هذا بضع يعني قطع من اللحم وعظام أيضا فيها لحم، وعندنا مرق، هذا خير، احشد لنا أهل المدينة اجمعهم، فمن شاء أكل ومن شاء ودع، نحن ما نلزمهم أن يأكلوا، لكن الذي يشتهي ويرغب هذا خير وموجود، فمن أحب يأكل ومن أحب لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك. وهذا فيه عدم التكلف عند السلف رحمهم الله، عدم التكلف، والأمور ماشية عندهم على البساطة وعلى اليسر وعلى السهولة، ولا يتحرج طالما أن عنده شيء يستفيد منه عدد من الناس، وعدد منهم يشتهيه ويرغب فيه ويكون محتاجا إليه، لا يتحرج من جمعهم ودعوتهم لذلك. فهذه الترجمة فيها فضل المأدبة، وهي جمع الطعام، ولا ينبغي الإنسان أن يتحرج ما تيسر عنده من الطعام يجمع عليه إخوانه ويأنس هو وإياهم ويزداد تواصلهم وتحابهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الختان. قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم. قال أبو عبد الله: يعني موضعا.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الختان. والختان هو من خصال الفطرة ومن جمال الشريعة، وهو من ملة إبراهيم الخليل السمحة، وقد جعله الله تبارك وتعالى للناس إماما، ومما يؤتم به فيه الختان، فإنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام اختتن وكان إماما للناس في ذلك، واختتن كبيرا عليه صلاة الله وسلامه. فالختان من الفطرة، وهو من خصال الفطرة العظيمة، وهو من جمال الشريعة وكمالها، وهو من طهارة البدن ونظافته ونقائه، مثل حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر، كل ذلك من خصال الفطرة. وكذلك الختان، وكذلك الختان من خصال الفطرة. والمراد بالختان إزالة وقطع الغلفة التي تكون على حشفة الذكر، تقطع كاملة ولا يبقى منها شيء، ويولد الإنسان وعلى ذكره غرلة تكون على حشفة الذكر وهو رأسه كالغطاء، فجاءت الشريعة بأنها تقطع أيضا من وقت مبكر والمولود صغير. وهذه فيها فوائد، ومن أعظمها طهارة الإنسان، طهارة الإنسان، لأن بقاء هذه الغلفة لا يتحقق معه طهارة، إذا تبول الإنسان يبقى شيء من آثار بوله في الداخل، داخل تلك الغلفة، وإذا غسل ظاهر ذكره لا ينظف ولا يذهب النجس الملتصق بحشفة أو بالغلفة من الداخل، الملتصق بالغلفة من الداخل. ولهذا كان من سنن الفطرة ومن هدي الإسلام ومن جمال الشريعة الختان، وهو في حق الرجال واجب وفرض، وإن حصل للإنسان ختن وحصل له الختان وهو صغير فبها، وإلا يلزم أن يختتن إذا كبر، وهو واجب. وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن وهو ابن 80، ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان الختان للكبير، وذكر فيها هذا الحديث وأحاديث أخرى في الباب. وأحاديث أخرى في الباب. فالشاهد أن الختان هو من جمال هذه الشريعة ومن سنن الفطرة ومن ملة إبراهيم. ولهذا استدل بعض أهل العلم على وجوب الختان في حق الرجال بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. اتباع ملة إبراهيم واجبة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمن ملته عليه السلام الختان، من ملته الختان. وابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود، وكتاب عظيم في بابه، عقد فصلا يتعلق بالختان وبين وجوبه من وجوه كثيرة، ساق فيها أوجه الدلائل على وجوب الختان وأوصلها إلى ما يقرب من 15 وجها كلها وجوه دالة على وجوب الختان. ومن ما استدل به هذه الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة، يعني بعد أن جاوز 80 من عمره، وهذا فيه دلالة على الختان للكبير. والختان للكبير يكون إما بعدم علمه بحكم الختان ومشروعيته للجهل في منطقته مثلا، أو لكونه أسلم كبيرا، لكونه أسلم كبيرا. ولهذا سيأتي معنا شيء من الأحاديث تدل على هذا المعنى. فاختتن عليه الصلاة والسلام بعد أن جاوز 80. وسيأتي أيضا في الرواية الأخرى لهذا الحديث أنه عاش بعد ذلك 80 سنة، عاش بعد ذلك 80 سنة. قال: واختتن بالقدوم أو بالقدوم، قرئت بالتخفيف وأيضا بالتشديد، واختلف في المعنى. واختار الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه موضع، ولهذا قال: قال أبو عبد الله يعني موضعا، يعني موضع منطقة في الشام يقال لها القدوم، أي أنه اختتن في ذلك المكان في ذلك البلد. وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما صرح به هنا. ومن أهل العلم من اختار أن القدوم أو القدوم اسم الآلة التي تكون مع النجار التي يقطع بها الخشب، وهذا اختاره ابن القيم رحمه الله في التحفة، والحافظ ابن حجر أيضا في الفتح، وغيرهما من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خفض المرأة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت: حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان رضي الله عنه الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب خفض المرأة. خفض المرأة، والمراد بخفض المرأة أي ختان المرأة، أي ختان المرأة. والمرأة مشروع في حقها الختان، وقد دل الدلائل في السنة النبوية على مشروعية الختان في حق المرأة. ومما استدل به على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فذكر الختان في الطرفين، في طرف المرأة وطرف الرجل، من الأدلة على مشروعية الختان في حق المرأة، لكنه ليس واجبا، ليس واجبا كما هو الشأن في الرجل، بل هو أمر مستحب، أمر مستحب في حق المرأة، وأما في حق الرجل فإنه واجب، بل إن طهارة الرجل لا تكون إلا به، الطهارة التي هي فرض عليه من الخبث والنجاسة لا تتحقق إلا بالختان، وأما في حق المرأة لا يتحقق ذلك بدونه، يتحقق أو تتحقق الطهارة بدونه. فالختان في حق المرأة مستحب، الختان في حق المرأة مستحب، وأيضا لا ينهك الموضع بمعنى يبالغ في الأخذ منه ويؤخذ منه أخذا كثيرا وشديدا. عرفنا في حق الرجل أن الغلفة كلها تؤخذ كاملة ولا يبقى منها شيء، لكن في حق المرأة يؤخذ أخذ قليل، ولهذا ترجم بقوله خفض المرأة، خفض المرأة، وهو ختان وأخذ من ذلك الموضع بقدر يسير وجزء قليل، بخلاف الرجل يؤخذ كاملا، يؤخذ كاملا، وهو سنة ومستحب في حق المرأة وليس واجبا، والسنة دلت على مشروعية ذلك. وجاء في مستدرك الحاكم بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية، وكانت تعنى بخفض الجواري وختان الجواري، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اخفضي ولا تنهكي، اخفضي يعني الجواري بختانهن بأن تأخذي منهن شيئا قليلا وجزءا يسيرا، ولا تنهكي يعني لا تبالغي في الأخذ، لا تبالغي في الأخذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أنظر للوجه يعني وجه المرأة وأحظى للزوج، وأحظى للزوج. ومن فوائد ختان المرأة هذا الختان اليسير والجزء القليل ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه أنظر لوجه المرأة وأحظى لزوجها، أحظى لزوجها. وأيضا ذكر أهل العلم أن هذا يؤدي إلى اعتدال الشهوة، لأن لو أخذ كاملا عطلت الشهوة عندها وأضعفت إضعافا أو أضعفت إضعافا شديدا، وإذا أخذ منه قدر يسير وجزء قليل تكون الشهوة معتدلة، تكون الشهوة معتدلة بين ومتوسطة. فالسنة جاءت بذلك، والحديث الصحيح جاء بمشروعية الخفض للمرأة، وما عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لذلك، وساق فيها هذا الأثر لكنه ضعيف الإسناد، ويغني عنه في الترجمة ما ذكرته من قول نبينا عليه الصلاة والسلام لأم عطية، وأيضا قوله في الحديث الصحيح: إذا التقى الختانان. والحديث في سنده هذه المرأة جدة علي بن غراب لا يعرف حالها، عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب لا يعرف حاله، ولهذا ضعف الإسناد بها. قالت حدثتني أمي، حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت في جوار من الروم، سبيت في جوار من الروم، في جوار من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، يعني أنا واحدة فقط أسلمنا، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما، اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. وهذا في دلالة على خفض المرأة كما ترجم الإمام البخاري لهذا الأثر بقوله خفض المرأة، ويغني عنه كما قدمت قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله عنها: اخفضي ولا تنهكي. وسيعيد المصنف رحمه الله هذا الأثر مرة أخرى تحت باب ختان الإيماء، ختان الإماء، لأن هاتين المرأتين من الجواري من الإماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعوة في الختان. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال: أخبرني سالم قال: ختنني ابن عمر رضي الله عنهما أنا ونعيما فذبح علينا كبشا، فلقد رأيتنا وإنا لنجزل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الدعوة في الختان. الدعوة في الختان يعني أن يصنع الإنسان طعاما أو وليمة بمناسبة الختان، بمناسبة الختان. وهذا لما يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وضعيف الإسناد، فيه عمر بن حمزة ضعيف، فالإسناد ضعيف. وإذا لم يتخذ هذا الأمر سنة وفرح الإنسان بطهارة ولده وذبح شاة شكرا لله على هذه النعمة وعلى هذا التيسير، فربما أنه لا بأس بذلك. لكن أن يتخذ سنة ويقال من السنة ويسرع عند الختان أو أمر مستحب عند الختان، فهذا ليس هناك ما يدل على ذلك. وأورد هنا عن سالم قال: ختنني ابن عمر أنا ونعيما، أي جمعهما في مرة واحدة وأجري لهما الختان. قال: فذبح علينا كبشا، يعني بهذه المناسبة، فذبح علينا كبشا يعني بمناسبة الختان، فلقد رأيتنا وإنا لنجذل، على وزن نفرح، وهي بمعناها نجذل أي نفرح، على نفرح به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا بمناسبة الختان. وهذا يفيد أن ختانهما كان بعد تمييز وإدراك، أن ختانهما بعد تمييز وإدراك، ولهذا قال: كنا نجذل، يعني نفرح عند الأولاد ونقول: هذا الكبش ذبح لنا بمناسبة الختان. وكما عرفنا الإسناد ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اللهو في الختان. قال: حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة اختتن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه.
مضبوطة الشعر؟
لا شيء، لا شعر،
لا مضبوط عندكم وإلا
الشين هي مضبوطة، العين والراء هي العين ساكنة والراء بالكسر،
العين ساكنة شعر، يعني مضبوط على أنها شعر.
شعر كثير.
ها؟
لا شعر كثير،
شعر أيضا. نعم نعم ساكنة عينها، الشين غير مضبوطة. ها؟
ثم قال رحمه الله تعالى: باب اللهو في الختان. اللهو في الختان، الختان سواء كان في حق الأنثى أو الذكر شيء مؤلم، شيء مؤلم للصغير، ويبقى لفترة قد تكون يوم يومين ثلاثة إلى أن يبرأ الجرح، يبقى شيء مؤلم ويتألم منه الصغير ويبكي كثيرا، لأنه نوع من الجرح له، ويؤلمه الموضع، يؤلمه الموضع. ولهذا جل بعض الأشياء الملهية المباحة للصغير تخفيف هذا الألم عليه وتخفيف هذه المعاناة، هذا أمر مباح ولا بأس به، لا بأس به أن يحضر له بعض الأشياء التي تبسطه وتؤانسه وتخفف عنه الألم والمعاناة، هذا أمر لا بأس به. ولهذا قال: باب اللهو في الختان. واللهو في الختان نوع من الرحمة للصغير، نوع من الرحمة للصغير أن يستجلب له أو يحضر له بعض الأشياء التي تلهيه قليلا بأن تشغل عن هذا الألم والوجع وتدخل عليه شيء من الأنس والسرور، هذا أمر مباح. والبخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ذلك. وأورد هنا أن أم علقمة أخبرت أن بنات أخي عائشة ختن، أن بنات أخي عائشة رضي الله عنه ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن، ألا ندعو لهن من يلهيهن. ختن هذا في ختان الأنثى، ختان الأنثى، فيكون شاهد للترجمة السابقة خفض المرأة. وقيل: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى. وهذا كما قدمت من الرحمة للصغير عندما يكون الختان ذلك المؤلم الموجع له يجلب له شيء يلهيه. فسئلت رضي الله عنها هذا السؤال المجمل، قيل لها: ألا نأتي أو ندعو من يلهيهن؟ فقالت: بلى، يعني أحضر من يلهيهن. فأجابت بنعم أو بلى، فأرسلت يعني أرسلت إلى عدي فأتاهن، أرسلت إلى عدي فأتاهن. جاء في سنن البيهقي عندما روى هذا الأثر قال: أرسلت إلى مغني، أرسلت إلى مغني، وفي بعض المصادر إلى أعرابي، يعني اختلفت المصادر في ذلك. فهنا قال عدي وفي بعضها المغني وفي بعضها أعرابي. ودعي هذا الشخص لإلهاء هؤلاء الصغيرات، لإلهاء هؤلاء الصغيرات بمداعبة أو بتسلية أو شيء من هذا القبيل، فأتاهن. فمرت عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، ويحرك رأسه طربا يعني يتمايل برأسه وله شعر كثير فوق رأسه، فيحرك شعر رأسه أمام هؤلاء البنات لإلهائهن عن الختان وألم الختان، ويغني. فقالت عائشة رضي الله عنها: أف. وهذه كلمة يؤتى بها للتضجر والاستياء وعدم الرضا، فقالت رضي الله عنها: أف شيطان، يعني هذا العمل وهذا الصنيع وهذا الرجل الذي بهذه الصفة، قالت شيطان، قالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه، وأمرت أن يخرج. فدل هذا السياق دلالة واضحة على مشروعية اللهو للصغير بغير أمر محرم، بغير أمر محرم. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما وجدت هذا الرجل الذي أحضر بهذه الصفة يغني ويتراقص ويتمايل بشعر رأسه أمام الصغيرات، قالت: هذا شيطان، وأمرت بإخراجه. فأفاد السياق مشروعية اللهو في الختان بغير محرم، بغير محرم، يحضر له أشياء تلهيه وتؤنسه ولا يفعل أو يحضر شيء من الأمور المحرمة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. وهذا من فوائده ما سبق النهي عن الغنى وتحريمه، ومضى فيه عند المصنف ترجمة، وسيأتي أيضا ترجمة لاحقة
في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعوة الذمي. قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام، أتاه الدهقان قال: يا أمير المؤمنين، إني قد صنعت لك طعاما، فأحب أن تأتيني بأشراف من معك، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب دعوة الذمي. وأهل الذمة معروفون، وهم أهل الكتاب واليهود والنصارى الذين بينهم وبين المسلمين عهد وذمة. فدعوة الذمي، دعوة الذمي يحتمل هذا اللفظ أن يدعو أو أن يدعى، يحتمل اللفظ دعوة الذمي أي أن يدعو أحد المسلمين فهل يجيبه، أو أن يدعوه بعض المسلمين فهل لهم أن يدعونه، هل لهم أن يدعوه، يحتمل هذا وهذا. لكن الذي ساقه المصنف في الترجمة يدل على أنه أراد بدعوة الذمي أي إذا دعا ذمي مسلم هل يجاب، هل يجيبه المسلم، فالترجمة معقودة لبيان ذلك. وأورد رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم للشام أتاه الدهقان أو الدهقان، وهو رئيس القرية والمنطقة، أتى إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إني قد صنعت لك طعاما. وهذه دعوة من ذمي لمسلم، فهل يجيب أو لا يجيب؟ قال: صنعت لك طعاما، فأحب أن تأتيني بأشراف من معك. أحب أن تجيب هذه الدعوة وتحضر معك أشراف من معك، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي، إن حضرت وأجبت دعوتي وأحضرت معك أشراف من معك فهذا فيه ما مكرمة لي وتشريف لي. فقال له عمر: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم. وهذا يفيد أن الدعوة كانت في الكنيسة. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها، مع الصور التي فيها. فامتنع عمر من الذهاب وذكر المانع، وأن لا ندخل الكنيسة مع هذه الصور. فأفاد ذلك إباحة إجابة دعوة الذمي إذا دعا المسلم، وإتيانه تأليفا لقلبه، تأليفا لقلبه، ومن باب الإحسان إليه لكسبه. والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فيجوز. لكن إذا كانت الدعوة في مكان قائم على المنكر كالكنائس، أو كانت الدعوة قائمة على المنكر كالاحتفالات الباطلة التي يقيمونها، احتفالات المولد والمناسبات الضالة التي يقيمونها، فلا يحل أن يذهب. لكن لو دعاه في بيته، لو دعاه في بيته، فله أن يجيبه، وينوي بذلك تأليف قلبه، وينوي بذلك تأليف قلبه، ولا بأس أن يشرب من شرابه ويأكل من طعامه تأليفا لقلبه، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الدعوة من الذم في مكان قائم على المنكر، أو كانت الدعوة نفسها قائمة على المنكر، فإنه لا يجوز. ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه. والأثر الذي ساقه المصنف ضعيف الإسناد موقوفا، وذلك لأن فيه
عنعنة ابن إسحاق. نعم
في الحاشية كتب صحها الشيخ الألباني من رواية البيهقي في آداب الزكاة
فيها تصريح السماء
رواية ثانية ظهر صحها من رواية البيهقي في آداب الزكاة صفحة 164.
أيوة
هذه فائدة. الشيخ الألباني وجد رواية لهذا الحديث عند البيهقي وصححه بها في كتابه آداب الزفاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ختان الإماء. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان رضي الله عنه الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال اخفضوهما وطهروهما فكنت أخدم عثمان.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ختان الإماء. ختان الإماء، وقول ختان الإماء هو داخل في الترجمة السابقة خفض المرأة، ولهذا أعاد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة الأثر السابق عن المرأة العجوز من أهل الكوفة، وعرفنا أن حالها لا يعرف وأن الإسناد ضعيف، لكن خفض المرأة جاءت به السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما سبق الإشارة إلى بعض الأحاديث في الباب. وأعاد رحمه الله الترجمة، أعاد الحديث هنا لأن أعاد هذا الأثر هنا لأن فيه قولها سبيت وجواري من الروم، فالخفض هنا خفض للإماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الختان للكبير. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد: إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب، وأول من قص الظفر، وأول من شاب. فقال: يا ربي ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا ربي زدني وقارا.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الختان للكبير. الختان للكبير، والمراد بالكبير أي الذي لم يتسنى الختان له في صغره، إما لكونه أسلم كبيرا أو لكونه لم يبلغه حكم الختان ومشروعية الختان إلا في الكبر. فإذا كان كبيرا ولم يختتن فإن الختان واجب عليه، فإن الختان واجب عليه لأن طهارته التي هي شرط في صلاته متوقفة على الختان وإزالة هذه الغلفة التي بقاؤها لا يتحقق معه طهارة. ولهذا الكبير يختتن سواء كان كافرا فأسلم أو كان جاهلا فتعلم أو كان لم يبلغه الحكم إلا وهو كبير فإنه يلزمه الختان. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: الختان للكبير. لكن أيضا يراعى في ختان الكبير عدم الإضرار به، عدم الإضرار به، ويراعى أيضا وضعها الصحي وحالته لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فيبقى الحكم واجب ومطلوب، لكن إذا كان هناك ضرر على الكبير ويقطع بالمضرة فإنه إما يؤجل أو ينظر إلى أن يتسنى ختانه بلا مضرة عليه. وهذا المعنى سيتضح لنا أكثر فيما سيسوقه المصنف رحمه الله تعالى. وأورد هنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين وهو ابن عشرين ومئة ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. الرواية المتقدمة من طريق الأعرج عن أبي هريرة اختتن بعد 80 سنة، وهنا قال اختتن إبراهيم وهو ابن 20 ومئة ثم عاش بعد ذلك 80 سنة فيكون على هذه الرواية عاش 200 سنة عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على مشروعية الختان للكبير، لأن إبراهيم الخليل عليه السلام لم يختتن إلا وهو كبير، إما وهو ابن ابن 20 ومئة حسب هذه الرواية، أو 80 سنة حسب الرواية الأخرى. وابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، ويمكن أن يراجع له كلام في الجمع بين هاتين الروايتين. قال سعيد ابن المسيب رحمه الله إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب، وأول من قص الظفر، وأول من شاذ. وهذا معدود في نوع من العلم جمع فيه بعض السلف، وهو ما يسمى بالأوائل، وفي كتب مفردة في ذلك، عدد من الكتب أفردت في الأوائل. فهنا اجتمعت عدة أمور كان فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الأول، أول من فعل ذلك، وهي الختان والضيافة وقص الشارب وقص الظفر والشيب، كان أول من شاب. فقال يا رب ما هذا، لما رأى الشيب في شعره وفي لحيته قال يا رب ما هذا، قال وقار، قال يا رب زدني وقارا. وهذا صحيح الإسناد مقطوع، لأن الإسناد ينتهي إلى سعيد وهو تابعي رحمه الله تعالى، فهو صحيح الإسناد لكنه مقطوع من قول سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى. والشاهد من الحديث مشروعية الختان للكبير. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سالم بن أبي الذيال وكان صاحب حديث قال سمعت الحسن يقول أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر، عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا، وهذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن رحمه الله تعالى وهو البصري، يقول أما تعجبون لهذا، أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر، وهي منطقة إلى جهة العراق، أسلموا ففتشهم، لما دخلوا في الإسلام واعتنقوا الإسلام فتشهم، أي نظر من كان منهم مختتنا أو غير مختتن، فتشهم يعني نظر أو أمر من ينظر إلى السوءة فينظر من كان مختتنا أو غير مختتن، قال ففتشهم فأمر بهم فختنوا، يعني من كان غير مختتن أمر بهم فختنوا وبادروا إلى ختانهم. وكان الوقت وقت شداء شديد وجو بارد، فكان بعض هؤلاء تأثر وحصل له مضرة، حصل له مضرة عندما بودر إلى ختانه في ذلك الوقت، حصل له مضرة، إلى درجة أن بعضهم مات، ولهذا قال فبلغني أن بعضهم مات، يعني حصل له مضرة شديدة لأنه بودر إلى ختانه في البرد الشديد، فلم يراعى مثلا ظروف الوقت مع كبر السن وضعف البدن. ومن المعلوم أن جرح الكبير ليس كالصغير، وأيضا في الشتاء الجرح يتأخر برؤه ليس كالصيف، فلم يراعى الوقت فكان في ذلك مضرة. ومن قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار، من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار. فقال ذلك الحسن رحمه الله تعالى منكرا هذا الصنيع، وقال مستدلا: ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. أسلموا وما فتشوا، يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتفتيش هؤلاء، لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالختان، أمرهم بالختان، مثل ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمره عليه الصلاة والسلام بالختان. وفرق بين أن يؤمر من أسلم بالختان ويوجه إليه ويبين له حكم الختان، وبين أن يفتش ويؤمر بختانه، لأن من يؤمر بالختان سينظر في الأمر على مراعيا في ذلك وضعه الصحي، مراعيا في ذلك وضعه الصحي وبدنه وتحمله لذلك، فينظر في ذلك. أما من يؤمر به فيختتن فهذا لا 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 يراعى معه هذا الأمر. ولهذا فرق بين ما فعله مالك بن المنذر وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر من أسلم بالختان، ففرق بين الأمرين. الشاهد من ذلك مشروعية الختان، البخاري رحمه الله تعالى أورده لبيان مشروعية الختان في حق الكبير. الآن في الزمان هذا يعني من نعمة الله مع وسائل الطب الحديثة والعلاج الحديث، يعني أصبحت ختان الكبير ليس يعني أمرا متعبا له جدا كما كان سابقا، بل الأمر يعني أيسر، ويعطى أشياء تهون عليه الألم وأشياء تساعد على البرء وأشياء مريحة له. ولهذا يعني كثير منهم يختتن ويخرج من يومه يمارس حياته الطبيعية، يخرج من يومه يمارس حياته الطبيعية بدون ألم. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال: وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر وهو مقطوع عن ابن شهاب الزهري قال: كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا، وإن كان كبيرا. وهذا شاهده مر معنا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعوة في الولادة. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب العكي قال: زرنا يحيى بن حسان في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بن يسار، فجاءنا بطعام، فأمسك موسى وكان صائما، فقال يحيى: أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما، فولد لأبي غلام، فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى. قال أبو عبد الله: أبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الدعوة في الوليمة. وهذا نظير ما سبق، الدعوة في الختان. والختان للصغير نعمة، وأيضا الولادة وسلامة المرأة من الطلق ومعاناة الولادة والوضع والشدة التي تصيب المرأة وخروج الولد صحيحا معافا، هذه نعمة من نعم الله. والبخاري عقد هذه الترجمة لبيان الدعوة في الولادة، يعني بعد الولادة وعلى إثرها لخروج الولد سليما، وأيضا كون المرأة بعد الولادة طيبة ومعافاة. فأيضا هذا لم يأتي فيه شيء في السنة، فلا يتخذ شيء من ذلك سنة وأنه أمر يستحب ويرغب فيه لدلالة السنة على ذلك. لكن لو فعل الإنسان ذلك بهذه المناسبة، فعل ذلك أن صنع طعاما فرحا بسلامة ولده وسلامة أهله، فلا حرج في ذلك، إلا إذا اتخذ ذلك سنة واعتقد مشروعية هذا العمل، فهذا مما لا دليل عليه. والأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد، لأن فيه بلال بن كعب مجهول. قال قال عن بلال بن كعب: زارنا يحيى بن حسان البكري في قريته زرنا يحيى بن حسان البكري في قريتي أنا وإبراهيم ابن أدهم وعبد العزيز ابن قرير وموسى ابن يسار، فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما أمسك عن الطعام. وبمناسبة إمساكه عن الطعام وعدم أكله، إمساك موسى عن الطعام وعدم أكله لكونه صائما، روى له يحيى هذه القصة ليبين له أن صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يحيى: أمنا في هذا المسجد، يحيى بن حسان قال: أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة، يعني كان إماما لنا في هذا المسجد 40 سنة، يصوم يوما ويفطر يوما. فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر، فكأنه يقول لموسى: كن مثل هذا الصحابي الذي كان أمنا 40 سنة، فكن مثله. فأورد له هذه القصة ليستدل له بفعل الصحابة، وكان يقول: شاركنا في طعامنا. فقام إبراهيم وهو ابن أدهم فكنسه بكساءه جره هذا الصائم بثوبه وأفطر موسى. اجتمع عليه الاحتجاج بفعل الصحابي، والأمر الثاني أن إبراهيم شده مع ثوبه ليشاركهم، قال: وأفطر موسى وكان صائما. والشاهد من الأثر الدعوة في الولادة، لأن قال: فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر. هذا موضع الشاهد من السياق للترجمة، والسند ضعيف، وأيضا السنة لم يثبت فيها شيء يتعلق بالدعوة في الولادة.
هذه غير العقيقة.
لا، العقيقة ستأتي عند المصنف، كأنها ستأتي والله أعلم. على العموم هي غير العقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحنيك الصبي.
على أن يعني السياق صح، يعني يمكن أيضا أن يحمل على العقيقة. قال فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه، دعاه عندما ذبح عقيقة في سابعه. لكن صنيع البخاري رحمه الله وإرادة لهذا الأثر في الترجمة يدل أنه يتعلق بالولادة، يعني شكرا لله عز وجل على سلامة الجنين وسلامة الأم وخلوصها من الطلق والشدة والمعاناة، فيذبح ويضيف بهذه المناسبة. فهذا لم تأتي به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تحنيك الصبي. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، فقال: معك تمرات؟ قلت: نعم. فناولته تمرات فلاكهن ثم فغر فالصبي وأوجرهن إياه، فتلمض الصبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب تحنيك الصبي. وهذا من السنن والهدي المبارك المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحنك الصبي أول ما يولد، وأن يكون أول ما يدخل جوفه بعد الولادة الحلو، ويحنك بالتمر أو بالرطب. والطفل الصغير الذي ولد حديثا لا يتحمل التمر ولا يتحمل الأشياء الغليظة، ولهذا يلين ويؤخذ الماء، يؤخذ الماء، ماء التمر مع اللعاب، لعاب الإنسان، يلوك التمر بفمه يحركه حتى يأخذ منه شيئا سائلا بأصبعه، ثم يدلجه في فم الصغير، يدلجه في فم الصغير، يدير إصبعه في فم الصغير. هذا يسمى تحنيك، يسمى تحنيك، بحيث أن هذا السائل، سائل التمر أو الرطب مع ريق والده أو والدته، يكون أول ما يدخل جوف الصغير. وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأتون بصغارهم إليه ليكون هو الذي يحنكهم عليه الصلاة والسلام تبركا بريقه، وهذا أمر مشروع، يتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام. أما من سواه فلا، لا يجوز أن يؤخذ الصغار إلى من يعرف بصلاح ليحنكهم، لأن التبرك إنما هو بريق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. أما أن يؤخذ الصغار إلى من يعرف بصلاح وديانة ويطلب منه التحنيك، هذا لا دليل عليه، ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك. لكن في زمانه عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون بصغارهم إليه عليه الصلاة والسلام ليحنكهم تبركا بريقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما رواه المصنف عن أنس رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى النبي، ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون عبد الله هذا أخ لأنس ابن مالك رضي الله عنه لأمه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة. وهذا يؤخذ من أيضا مشروعية لبس العباءة للرجل. قال: يهنأ بعيرا له، أي يطليه بالقطران، يهنأ بعيرا له. وهذا فيه أيضا قيام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرته لأعماله بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فقال: معك تمرات؟ قلت: نعم. فناولته تمرات فلاكهن، لاكهن أي مضغهن بفمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ويلاك التمر في الفم حتى يصبح في الفم شيء سائل متكون من التمر ولعاب الفم، فيؤخذ بالأصبع ويدلج به فم الصغير. قال فلاكهن ثم فغر أي فتح فاء أي فم الصبي، فغر فاء الصبي أي فتح فم الصبي، وأوجرهن إياه يعني أدلج أصبعه وحرك أصبعه عليه الصلاة والسلام في فم الصغير، فتلمض الصبي، فتلمض الصبي يعني أخذ يتطعم ويحرك لسانه ويتذوق هذا الطعم الحلو، تذوق المعجب به الفرح به أخذ يتلمض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ويتلمض قال حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر يعني أنهم مطبوعين على حب التمر، فقال حب الأنصار التمر يعني وهو صغير هذا أول شيء يصل إلى فمه وأخذ يتلمض يتذوق ويتطعم هذا الحلو الذي وضع في فمه، فقال عليه الصلاة والسلام حب الأنصار التمر وسماه عبد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في الولادة. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا. قال فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ.
ثم قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في الولادة. الدعاء في الولادة يعني الدعاء للمولود، عندما يخبر الإنسان بأن أحدا من إخوانه أو أقربائه أو نحو ذلك رزق بمولود يدعو للمولود، وأحسن ما يدعى له بالمولود في ذلك الوقت بالبركة. قد مر معنا شيء من النصوص في هذا الباب، فأفضل ما يدعى له بالبركة، وأظن مر معنا في التراجم المتعلقة بتسمية المولود وتغيير الأسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة، فأفضل ما يدعى له بالبركة، يقال بارك الله فيه أو نسأل الله أن يبارك فيه أو بورك في المولود، مثل ما يؤثر عن الحسن أنه كان يقول بورك في الموهوب وشكرتم الواهب ورزقتم بره وبلغ أشده، فأحسن ما يدعى للمولود بالبركة. فقوله باب الدعاء في الولادة يعني الدعاء للمولود، الدعاء للمولود بالبركة، وهذا أمر مشروع جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أورد المصنف عن معاوية بن قرة يقول لما ولد لإياس دعوت نفرا، لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم. لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا. هنا جمعهم ودعاهم، وهذا أيضا يحتمل ما سبق أنه دعاهم لمناسبة الولادة، ويحتمل أنه دعاهم في العقيقة التي تصنع أو تذبح للمولود في سابعه. يقول لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا، يعني كل دعا للولد بالبركة، وهذا أمر مشروع. فقلت القائل معاوية إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني أدعو بدعاء فأمنوا. أراد أن يدعو هو لولده وطلب منهم التأمين على هذا الدعاء. قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، وهم يؤمنون. قال فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ، فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ. الشاهد من هذا هو الدعاء في الولادة، يعني الدعاء للمولود عند ولادته، والمشروع الذي دلت عليه الأحاديث الذي سبقت أن مرة سبق أن مرت أن يدعى كل يدعو مفردا للمولود إذا بلغه. والدعاء الجماعي مع التأميم بهذه المناسبة ليس هناك عليه دليل يدل على المشروعية. وسألت الوالد قديما حفظه الله تعالى عن هذا الأثر فقال هو مقطوع, يعني من قول معاوية بن قرة وتابعي, قال هو مقطوع وكونه اتخذ سنة لا نعلم عليه دليلا, كونه اتخذ سنة لا نعلم عليه دليلا, لكن كونه يعمل في بعض المرات لا بأس بذلك. لكن أن يتخذ سنة أو يقال يشرع عند الولادة أن يجتمع الناس ويدعون جماعة ويؤمنون فهذا لا دليل عليه في سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا أو أنثى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكين أنه سمع كثير بن عبيد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود, يعني في أهلها, لا تسأل غلاما ولا جارية, تقول: خلق سويا, فإذا قيل نعم قالت: الحمد لله رب العالمين.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة, قال: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا أو أنثى. لم يبالي أي لم يسأل هل هو ذكر المولود أو أنثى, لكن يسأل: المولود طيب, ولد سليما معافى, فإذا قالوا نعم حمد الله, حمد الله دون أن يسأل. مع أن الغالب في الناس أن عندما يقال ولد يبادر إلى السؤال ذكر أو أنثى, لكن هنا هذه الترجمة أراد أن يبين من خلالها أن المبادرة تكون لحمد الله على نعمة المولود معافا طيبا أيا كان, سواء كان ذكرا أو أنثى, وسواء كان أو ذكرا أو أنثى فهو نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى, يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالمولود سواء كان ذكرا أو كان أنثى فهو نعمة من النعم العظيمة التي يكرم بها الله تبارك وتعالى الإنسان. فالموضع موضع حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. وأورد هنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا ولد فيهم مولود, يعني في أهلها, لا تسأل غلاما ولا جارية, لا تقول هل هو ذكر أو أنثى, لا تسأل غلاما أو جارية, لكن تقول: خلق سويا, يعني هل هو طيب, هل هو معافى, هل هو سليم, هذا سؤالها. فإذا قيل لها الولد طيب والمولود بخير معافى حمدت الله, بادرت إلى الحمد, قال نعم, قال تقول: خلق سويا, فإذا قيل نعم قالت: الحمد لله رب العالمين. ففيه أنها رضي الله عنها لا تبالي هل هو ذكر أو أنثى ولا تسأل عن ذلك, وإنما تسأل عن كونه طيبا وسليما ومعافى فتحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. وفرق بين ما هي عليه رضي الله عنها وما عليه السلف الصالح وما عليه أقوام من التضجر من الأنثى والانزعاج من مجيئها, أشبه ما يكون بحال أهل الشرك الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بعض الناس يبلغ به الأمر هذا المبلغ ويتسخط, وبعضهم لسوءه ولحماقته ولجهله ربما أنه يشتم زوجته, وبعضهم وصل به الأمر إلى هذا الموصل, وبعضهم يطلقها أو يهددها بالطلاق, يقول لها إذا أنجبت مرتين أو ثلاث من الأناث قال: إن جبت الرابع أنت وطلقك, أو أنت كذا وكذا, وينهال عليها شتما. حتى في وقت شدتها ومعاناتها على إثر الولادة يبادرها بعض الحمقى من الأزواج بالشتم واللعن والسباب، وهذا من الحماقة والجهل، ونوع من الجاهلية، نوع من الجاهلية. أما المسلم ففي مثل هذه الحال يحمد الله على المولود السوي سواء كان ذكرا أو أنثى، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، نكتفي. يقول الناظم: أحب البنات، وحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب نوم آخر النهار. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير أنه قال: نوم أول النهار خرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة تتعلق بالنوم آخر النهار، والمراد بآخر النهار فترة ما قبل غروب الشمس وبعد صلاة العصر، وهذا الوقت ليس وقت نوم، هذا الوقت ليس وقت نوم، لأن النوم الذي هو متوائم مع الفطرة ودلت عليه السنة ويحتاج إليه المسلم في نهاره هو النوم في وسط النهار، هو الذي يسمى بالقائلة والقيلولة، وقد عقد فيه المصنف رحمه الله تعالى ترجمة ساق فيها جملة من النصوص الدالة على ذلك، وفي ذلكم أيضا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وأما نوم آخر النهار فهو نوم في وقت ليس للنوم، لأن آخر النهار يأتي في نهايته وتمامه، ثم يعقبه الليل الذي هو موضع السكن والراحة والنوم. ومما ذكر في ما يتعلق بعدم تحبيذ نوم آخر النهار أنه يؤثر على نوم الإنسان في الليل، بينما نوم القائلة لا يؤثر على نوم الليل، أما نوم آخر النهار فله تأثير على نوم الليل. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة باب النوم آخر النهار، وساق فيها هذا الأثر عن خوات بن جبير قال: نوم أول النهار خرق، نوم أول النهار خرق. وأول النهار
يشمل وقت البكور ذلكم الوقت الفاضل، وقد مضى معنا بالأمس شيء من الحديث عن فضله، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الوقت بالبركة للأمة في ذلك الوقت بالبركة، بورك لأمتي في بكورها. وأيضا يشمل أول النهار الضحى، وهذا الوقت وقت عمل ليس وقت نوم، ووقت كسب وسعي في المصالح والأرزاق والمنافع، والناس في ذلك الوقت ينتشرون كل في مصلحته. فالنوم في ذلك الوقت خرق، والأخرق هو الذي لا يحسن التصرف، الأخرق هو الذي لا يحسن التصرف لجهله وعدم فهمه وعدم درايته. ولهذا عد رحمه الله تعالى النوم في ذلك الوقت نوع من الخرق، أي عدم الإحسان في التصرف، لأن الناس في ذلك الوقت كل يسعى في رزقه ومصلحته ومنفعته، وهو يكون نائم في ذلك الوقت حارما نفسه من بركة هذا الوقت وخيره ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، ومفوت على نفسه المصالح والمنافع والفوائد التي تجنى وتكتسب في ذلك الوقت ويبارك للإنسان فيه. وكثير من الناس فوتوا بركة هذا الوقت فحرموا أنفسهم خيرا عميما وفضلا عظيما ودعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان من حرص السلف والصحابة رضي الله عنهم على ذلك الوقت أنهم كانوا إذا أعدوا تجارة أو سفرا في تجارة أو نحو ذلك وقتوا للسفر أو لإرسال التجارة في وقت البركة، بورك لأمتي في بكورها. وأثرى عدد منهم وحصلوا خيرا لحسن تقيدهم واهتدائهم بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: نوم أول النهار خرق، يعني هذا التصرف لا يكون إلا من إنسان أخرق، والأخرق هو الجاهل الذي لا يحسن التصرف. قال: ونوم وأوسطه خلق، وضبطت في بعض المصادر خلق بضمتين، والمعنى أن ذلك خلق أي شيء دلت عليه الفطرة وخلقة الإنسان، وأيضا هو خلق بمعنى أنه سجية طيبة وخلق حميد وعمل طيب فعله نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا إليه وأرشد إليه وفعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا نعته هنا بأنه خلق أو خلق، وهذا ثناء على نوم القائلة. ومر معنا عند المصنف رحمه الله ترجمة خاصة بذلك. قال: وآخره حمق، من الحمق وهو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم، مع علم الإنسان بخطئه، مع علم الإنسان بخطئه يضع الشيء في غير موضعه، فهذا نوع من الحمق، نوع من الحماق أن يفعل الأمور في غير موضعها وهو يعرف، عنده معرفة وعنده دراية، لكن لكونه أحمق فإنه يتعامل مع الأمور بوضع الأشياء في غير مواضعها لا عن جهل. الأخرق يفعل ذلك عن جهل، والأحمق يفعله عن غير جهل، وهذا هو الفرق بين الأحمق والأخرق. الأخرق يضع الأمور في غير مواضعها عن جهل، وأما وأما الأحمق فإنه يضع الأمور في مواضعها وهو يعرف يعلم. ولهذا قال وآخره حمق، يعني أن هذا من تصرف من هو أحمق. وهذا الأثر روي نحوه في شعب الإيمان للبيهقي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكنه قال لما ذكر هذه الأمور الثلاثة وأن النوم ثلاثة أنواع، نوم خرق ونوم خلق ونوم حمق، لما ذكر هذه الأنواع فصلها فقال رضي الله عنه نوم الخرق نومة الضحى يقضي الناس حوائجهم وهو نائم، ونوم الخلق أو الخلق نوم القائلة نصف النهار، ونوم الحمق نوم حين تحضر الصلاة، ونوم الحمق نوم حين تحضر الصلاة. وهذا هو أشد وأنكى ما يكون في الحمق، أشد وأنكى ما يكون في الحمق أن ينام الإنسان عندما تحضر الصلاة ويأتي وقتها أي صلاة كانت، فهذا أشد ما يكون في الحماقة والسفاهة والتضيع والتفريط أن يقبل على الإنسان وقت الصلاة وينام حارما نفسه من الصلاة وما فيها من الفلاح والبركة عليه في دينه ودنياه. فالذي يستقبل وقت الصلاة بالنوم أحمق، وهو من أشد الناس حماقة، وهو من أشد الناس حماقة يستقبل وقت النوم وقت الصلاة بالنوم. فالشاهد أن هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في الكلام على نوم آخر النهار، وآخر النهار بعد العصر وقبل غروب الشمس، وهذا ليس وقت نوم، لكن إذا كان الإنسان اضطر إليه، إذا كان الإنسان اضطر إلى النوم في ذلك الوقت، كان في عمل من الصباح الباكر وفترة الظهيرة أيضا شغل فلم يتمكن من القائلة، وجاء وقت العصر وهو منهك، فلا حرج عليه إذا نام في ذلك الوقت لحاجة، إذا نام في ذلك الوقت لحاجة. ولم يأتي في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النوم في آخر النهار، لكنه كما قدمت ليس وقت نوم، وقت النوم كما جاءت بذلك السنة هو وسط النهار ويسمى القائلة والقيلولة. لكن لو قدر أن الإنسان لم يتسنى له نوم القائلة، شغل عن ذلك بأعمال أو بمصالح أو بظروف، وجاء وقت العصر آخر النهار وهو منهك ويحتاج إلى الراحة، فلا حرج عليه من أن ينام وقتئذ. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المأدبة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو المليح قال سمعت ميمونا يعني بن مهران قال سألت نافعا هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو للمأدبة، قال لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه، ثم قال احشر علي المدينة. قال نافع فقلت يا أبا عبد الرحمن على أي شيء؟ ليس عندنا خبز. فقال اللهم لك الحمد، هذا عراق وهذا مرق، أو قال مرق وبضع، فمن شاء أكل ومن شاء ودع.
ثم قال رحمه الله تعالى باب المأدبة. والمأدبة هي الطعام يدعى إليه، سواء كان ذلك لمناسبة أو لغير مناسبة، فدعوة الناس وجمعهم على الطعام يسمى مأدبة، يسمى مأدبة اجتماع الناس ودعوتهم لتناول الطعام يسمى مأدبة. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان فضل ذلك، وأن الطعام وجمع الإخوان والأقارب والجيران على الطعام أمر طيب وعمل حسن، ومن أسباب التآلف والتآخي والتواصل. فقال: باب المأدبة. وأورد هنا رحمه الله تعالى هذا الأثر عن نافع أنه سئل: هل كان ابن عمر رضي الله عنهما يدعو إلى المأدبة؟ يعني هل كان يحصل من ابن عمر رضي الله عنهما أن يجمع الناس عنده على الطعام؟ هل كان يفعل ذلك؟ فقال: لكنه انكسر له بعير. يعني هنا كأن فيه تقدير، والله تعالى أعلم، أنه أجاب بنعم، أنه أجاب بنعم، نعم يعني كان يفعل ذلك. وبالمناسبة ذكر قصة من القصص الذي حصل فيه جمع ابن عمر رضي الله عنهما للناس، فذكر أن ابن عمر انكسر له بعير، انكسر له بعير أي أصيب بعير له فنحره، يقول فنحرناه، يعني أمر بنحره فنحرناه، ثم قال: أحشر علي المدينة، ثم قال: أحشر علي المدينة. والمراد بالمدينة أهل المدينة، نظير قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية، وهذا أسلوب معروف في لغة العرب. فقول أحشر علي المدينة أي أهل المدينة، ومعنى أحشر أي اجمع، اجمع علي أهل المدينة، لأن توفر هذا اللحم الكثير، لحم البعير الذي أصيب وانكسر ونحر، فتوفر لحم كثير، فقال: احشر علي أهل المدينة، اجمعهم، يعني اجمع من استطعت ومن لقيت من الناس يشاركوننا في تناول هذا الطعام. فيكون نافع أجاب على هذا السؤال بأن ابن عمر كان يفعل ذلك. ومن المواقف التي حصلت من ابن عمر في المأدبة قصته لما انكسر بعيره وأمر بنحره، وحشد من أمكن من أهل المدينة لتناول ذلك الطعام. ولما نحر البعير في ذلك الوقت وصنع منها الطعام، لم يكن ثمة شيء آخر، لم يكن ثمة شيء آخر، إما خبز أو رز أو قمح أو شيء آخر، وإنما الموجود هو لحم البعير، الماء الذي أنضج به لحم البعير، والموجود من الطعام فقط لحم ومرق اللحم، مرق اللحم وهو الماء المشرب باللحم وطعم اللحم، فهذا هو الموجود. أشياء أخرى، خبز أو قمح أو شعير أو شيء آخر، لا يوجد. فكان هذا الموجود، هذا الطعام الموجود، والذي حشد له وجمع له أهل المدينة، أهل المدينة جمعوا على لحم ومرق اللحم بدون أشياء أخرى، بدون أشياء أخرى، وهذا نلاحظه الآن. ولهذا قال نافع: فقلت يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قلت يا أبا عبد الرحمن، على أي شيء نحشد أهل المدينة؟ على إيش؟ على ماذا؟ ما عندنا إلا مرق واللحم، أشياء أخرى يعني تؤكل مثل خبز يوضع في يغمس باللحم ويؤكل به اللحم، أو شيء آخر يوضع مع الطعام مع هذا اللحم والإدام، ما يوجد. فقال: على أي شيء؟ على أي شيء؟ ليس عندنا خبز. ونص على الخبز لأنه أهم ما يكون عندما يوضع الطعام، عندما يوضع الطعام. الآن في البيت إذا قدم للإنسان المرق ولا وجد الخبز، رفع صوته على أهله: وين الخبز؟ مرق بدون خبز ما. فقال: ليس عندنا خبز، لأن الخبز يعتبر أساس، الخبز يعتبر أساس مع الإدام ومع اللحم. قال: ليس عندنا خبز، فقال اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد يعني عندنا هذا خير، وهذا الذي عندنا كافي لحشد الناس وجمع الناس، هذا خير. اللهم لك الحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومن الناس من يتوفر على موائدهم أنواع من الأطعمة والنعم وقليل الحمد والشكر. قال اللهم لك الحمد هذا عراق وهذا مرق، أو قال مرق وبضع، يعني هذا خير كبير، هذا خير كبير. هذا عراق، عراق جمع عرق، وهو العظم الذي عليه قليل من اللحم، ويكون يستعمل يعرش اللحم الذي فيه. فقال هذا عراق جمع عرق، وهو العظم الذي أخذ منه اللحم أو معظم اللحم فبقي منه شيء قليل من اللحم. وهذا مرق، والمرق معروف الماء، الماء الذي طبخ به اللحم. أو قال مرق وبضع، أو قال مرق وبضع، والبضع جمع بضعة وهي القطعة من اللحم. فقال هذا بضع يعني قطع من اللحم وعظام أيضا فيها لحم، وعندنا مرق، هذا خير، احشد لنا أهل المدينة اجمعهم، فمن شاء أكل ومن شاء ودع، نحن ما نلزمهم أن يأكلوا، لكن الذي يشتهي ويرغب هذا خير وموجود، فمن أحب يأكل ومن أحب لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك. وهذا فيه عدم التكلف عند السلف رحمهم الله، عدم التكلف، والأمور ماشية عندهم على البساطة وعلى اليسر وعلى السهولة، ولا يتحرج طالما أن عنده شيء يستفيد منه عدد من الناس، وعدد منهم يشتهيه ويرغب فيه ويكون محتاجا إليه، لا يتحرج من جمعهم ودعوتهم لذلك. فهذه الترجمة فيها فضل المأدبة، وهي جمع الطعام، ولا ينبغي الإنسان أن يتحرج ما تيسر عنده من الطعام يجمع عليه إخوانه ويأنس هو وإياهم ويزداد تواصلهم وتحابهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الختان. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم. قال أبو عبد الله: يعني موضعا.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الختان. والختان هو من خصال الفطرة ومن جمال الشريعة، وهو من ملة إبراهيم الخليل السمحة، وقد جعله الله تبارك وتعالى للناس إماما، ومما يؤتم به فيه الختان، فإنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام اختتن وكان إماما للناس في ذلك، واختتن كبيرا عليه صلاة الله وسلامه. فالختان من الفطرة، وهو من خصال الفطرة العظيمة، وهو من جمال الشريعة وكمالها، وهو من طهارة البدن ونظافته ونقائه، مثل حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر، كل ذلك من خصال الفطرة. وكذلك الختان، وكذلك الختان من خصال الفطرة. والمراد بالختان إزالة وقطع الغلفة التي تكون على حشفة الذكر، تقطع كاملة ولا يبقى منها شيء، ويولد الإنسان وعلى ذكره غرلة تكون على حشفة الذكر وهو رأسه كالغطاء، فجاءت الشريعة بأنها تقطع، تقطع أيضا من وقت مبكر والمولود صغير. وهذه فيها فوائد، ومن أعظمها طهارة الإنسان، طهارة الإنسان، لأن بقاء هذه الغلفة لا يتحقق معه طهارة. إذا تبول الإنسان يبقى شيء من آثار بوله في الداخل، داخل تلك الغلفة، وإذا غسل ظاهر ذكره لا ينظف ولا يذهب النجس الملتصق بحشفة أو بالغلفة من الداخل، الملتصق بالغلفة من الداخل. ولهذا كان من سنن الفطرة ومن هدي الإسلام ومن جمال الشريعة الختان، وهو في حق الرجال واجب وفرض. وإن حصل للإنسان ختن وحصل له الختان وهو صغير فبها، وإلا يلزم أن يختتن إذا كبر وهو واجب. وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام اختتن وهو ابن 80. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان الختان للكبير، وذكر فيها هذا الحديث وأحاديث أخرى في الباب، وأحاديث أخرى في الباب. فالشاهد أن الختان هو من جمال هذه الشريعة ومن سنن الفطرة ومن ملة إبراهيم. ولهذا استدل بعض أهل العلم على وجوب الختان في حق الرجال بقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. اتباع ملة إبراهيم واجبة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فمن ملته عليه السلام الختان، من ملته الختان. وابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود، وهو كتاب عظيم في بابه، عقد فصلا يتعلق بالختان وبين وجوبه من وجوه كثيرة، ساق فيها أوجه الدلائل على وجوب الختان وأوصلها إلى ما يقرب من 15 وجها، كلها وجوه دالة على وجوب الختان. ومن ما استدل به هذه الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. والمصنف رحمه الله تعالى أورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة، يعني بعد أن جاوز 80 من عمره. وهذا فيه دلالة على الختان للكبير، والختان للكبير يكون إما بعدم علمه بحكم الختان ومشروعيته للجهل في منطقته مثلا، أو لكونه أسلم كبيرا، لكونه أسلم كبيرا. ولهذا سيأتي معنا شيء من الأحاديث تدل على هذا المعنى. فاختتن عليه الصلاة والسلام بعد أن جاوز 80. وسيأتي أيضا في الرواية الأخرى لهذا الحديث أنه عاش بعد ذلك 80 سنة، عاش بعد ذلك 80 سنة. قال: واختتن بالقدوم أو بالقدوم، قرئت بالتخفيف وأيضا بالتشديد، واختلف في المعنى. واختار الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه موضع، ولهذا قال أبو عبد الله يعني موضعا، يعني موضع منطقة في الشام يقال لها القدوم، أي أنه اختتن في ذلك المكان، في ذلك البلد. وهذا اختيار البخاري رحمه الله كما صرح به هنا. ومن أهل العلم من اختار أن القدوم أو القدوم اسم الآلة التي تكون مع النجار التي يقطع بها الخشب، وهذا اختار ابن القيم رحمه الله في التحفة، والحافظ ابن حجر أيضا في الفتح وغيرهما من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب خفض المرأة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان رضي الله عنه الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى فقال عثمان اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب خفض المرأة. خفض المرأة، والمراد بخفض المرأة أي ختان المرأة، أي ختان المرأة. والمرأة مشروع في حقها الختان، وقد دل الدلائل في السنة النبوية على مشروعية الختان في حق المرأة، ومما استدل به على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فذكر الختان في الطرفين، في طرف المرأة وطرف الرجل، من الأدلة على مشروعية الختان في حق المرأة، لكنه ليس واجبا كما هو الشأن في الرجل، بل هو أمر مستحب في حق المرأة. وأما في حق الرجل فإنه واجب، بل إن طهارة الرجل لا تكون إلا به، الطهارة التي هي فرض عليه من الخبث والنجاسة لا تتحقق إلا بالختان. وأما في حق المرأة لا يتحقق ذلك بدونه، يتحقق أو تتحقق الطهارة بدونه. فالختان في حق المرأة مستحب، الختان في حق المرأة مستحب. وأيضا لا ينهك الموضع، بمعنى يبالغ في الأخذ منه ويؤخذ منه أخذا كثيرا وشديدا. عرفنا في حق الرجل أن الغلفة كلها تؤخذ كاملة ولا يبقى منها شيء، لكن في حق المرأة يؤخذ أخذ قليل، ولهذا ترجم بقوله خفض المرأة. خفض المرأة وهو ختان وأخذ من ذلك الموضع بقدر يسير وجزء قليل، بخلاف الرجل يؤخذ كاملا. وهو سنة ومستحب في حق المرأة وليس واجبا، والسنة دلت على مشروعية ذلك. وجاء في مستدرك الحاكم بسند ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية، وكانت تعنى بخفض الجواري وختان الجواري، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اخفضي ولا تنهكي، اخفضي يعني الجواري بختانهن بأن تأخذي منهن شيئا قليلا وجزءا يسيرا، ولا تنهكي يعني لا تبالغي في الأخذ، لا تبالغي في الأخذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أنظر للوجه يعني وجه المرأة وأحظى للزوج. ومن فوائد ختان المرأة هذا الختان اليسير والجزء القليل ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه أنظر لوجه المرأة وأحظى لزوجها. وأيضا ذكر أهل العلم أن هذا يؤدي إلى اعتدال الشهوة، لأن لو أخذ كاملا عطلت الشهوة عندها وأضعفت إضعافا شديدا. وإذا أخذ منه قدر يسير وجزء قليل تكون الشهوة معتدلة بين ومتوسطة. فالسنة جاءت بذلك، والحديث الصحيح جاء بمشروعية الخفض للمرأة وما عقد البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة لذلك، وساق فيها هذا الأثر لكنه ضعيف الإسناد، ويغني عنه في الترجمة ما ذكرته من قول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعطية، وأيضا قوله في الحديث الصحيح إذا التقى الختانان. والحديث في سنده هذه المرأة جدة علي بن غراب لا يعرف حالها، عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب لا يعرف حالها، ولهذا ضعف الإسناد بها. قالت حدثتني أمي، حدثتني أم المهاجر قالت سبيت في جوار من الروم، سبيت في جوار من الروم، في جوار من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، يعني أنا واحدة فقط أسلمنا، فقال عثمان اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما، اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. وهذا في دلالة على خفض المرأة كما ترجم الإمام البخاري لهذا الأثر بقوله خفض المرأة، ويغني عنه كما قدمت قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية رضي الله عنها اخفضي ولا تنهكي. وسيعيد المصنف رحمه الله هذا الأثر مرة أخرى تحت باب ختان الإيماء، ختان الإيماء، لأن هاتين المرأتين من الجواري من الإيماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدعوة في الختان. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال أخبرني سالم قال ختنني ابن عمر رضي الله عنهما أنا ونعيما فذبح علينا كبشا فلقد رأيتنا وإنا لنجزل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الدعوة في الختان، الدعوة في الختان، يعني أن يصنع الإنسان طعاما أو وليمة بمناسبة الختان، بمناسبة الختان. وهذا لما يأتي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وضعيف الإسناد، فيه عمر بن حمزة ضعيف، فالإسناد ضعيف. وإذا لم يتخذ هذا الأمر سنة وفرح الإنسان بطهارة ولده وذبح شاة شكرا لله على هذه النعمة وعلى هذا التيسير، فربما أنه لا بأس بذلك، لكن أن يتخذ سنة أو يقال من السنة ويشرع عند الختان أو أمر مستحب عند الختان، فهذا ليس هناك ما يدل على ذلك. وأورد هنا عن سالم قال ختنني ابن عمر أنا ونعيما، أي جمعهما في مرة واحدة وأجري لهما الختان، قال فذبح علينا كبشا، يعني بهذه المناسبة فذبح علينا كبشا، يعني بمناسبة الختان، فلقد رأيتنا وإنا لنجذل، على وزن نفرح، وهي بمعناها نجذل أي نفرح، على نفرح به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا بمناسبة الختان. وهذا يفيد أن ختانهما كان بعد تمييز وإدراك، أن ختانهما بعد تمييز وإدراك، ولهذا قال كنا نجذل، يعني نفرح عند الأولاد ونقول هذا الكبش ذبح لنا بمناسبة الختان. وكما عرفنا الإسناد ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اللهو في الختان. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة اختتن، فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى.
فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كثير، فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه.
مضبوطة الشعر؟
لا الشين لا شعر
لا مضبوط عندكم وإلا
الشين ما مضبوط، العين والراء هي العين ساكنة والراء بالكسر،
العين ساكنة شعر يعني مضبوط على أنها شعر.
شعر شعر كثير.
ها؟
لا شعر كثير
شعر أيضا نعم نعم ساكنة عينها. الشين غير مضبوطة. ثم قال رحمه الله تعالى باب اللهو في الختان. اللهو في الختان، الختان سواء كان في حق الأنثى أو الذكر شيء مؤلم، شيء مؤلم للصغير ويبقى لفترة قد تكون يوم يومين ثلاثة إلى أن يبرأ الجرح، يبقى شيء مؤلم ويتألم منه الصغير ويبكي كثيرا لأنه نوع من الجرح له، ويؤلمه الموضع يؤلمه الموضع. ولهذا جل بعض الأشياء الملهية المباحة للصغير لتخفيف هذا الألم عليه وتخفيف هذه المعاناة، هذا أمر مباح ولا بأس به، لا بأس به أن يحضر له بعض الأشياء التي تبسطه وتؤانسه وتخفف عنه الألم والمعاناة، هذا أمر لا بأس به. ولهذا قال باب اللهو في الختان، واللهو في الختان نوع من الرحمة للصغير، نوع من الرحمة للصغير أن يستجلب له أو يحضر له بعض الأشياء التي تلهيه قليلا بأن تشغل عن هذا الألم والوجع وتدخل عليه شيء من الأنس والسرور، هذا أمر مباح. والبخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان ذلك، وأورد هنا أن أم علقمة أخبرت أن بنات أخي عائشة ختن، أن بنات أخي عائشة رضي الله عنه ختن، فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن، ألا ندعو لهن من يلهيهن. ختن هذا في ختان الأنثى، ختان الأنثى، فيكون شاهد للترجمة السابقة خفض المرأة. وقيل ألا ندعو لهن من يلهيهن، قالت بلى. وهذا كما قدمت من الرحمة للصغير عندما يكون الختان ذلك المؤلم الموجع له يجلب له شيء يلهيه. فسئلت رضي الله عنها هذا السؤال المجمل، قيل لها ألا نأتي أو ندعو من يلهيهن، فقالت بلى يعني أحضر من يلهيهن، فأجابت بنعم أو بلى، فأرسلت يعني أرسلت إلى عدي فأتاهن، أرسلت إلى عدي فأتاهن. جاء في سنن البيهقي عندما روى هذا الأثر قال أرسلت إلى مغني، أرسلت إلى مغني، وفي بعض المصادر إلى أعرابي، يعني اختلفت المصادر في ذلك، فهنا قال عدي وفي بعضها المغني وفي بعضها أعرابي. ودعي هذا الشخص لإلهاء هؤلاء الصغيرات، لإلهاء هؤلاء الصغيرات بمداعبة أو بتسلية أو شيء من هذا القبيل، فأتاهن. فمرت عائشة رضي الله عنها في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، ويحرك رأسه طربا يعني يتمايل برأسه وله شعر كثير فوق رأسه، فيحرك شعر رأسه أمام هؤلاء البنات
لإلهائهن عن الختان وألم الختان ويغني ويغني. فقالت عائشة رضي الله عنها أف، وهذه كلمة يؤتى بها للتضجر والاستياء وعدم الرضا، فقالت رضي الله عنها أف شيطان، يعني هذا العمل وهذا الصنيع وهذا الرجل الذي بهذه الصفة، قالت شيطان، قالت أف شيطان، أخرجوه أخرجوه، وأمرت أن يخرج. فدل هذا السياق دلالة واضحة على مشروعية اللهو للصغير بغير أمر محرم، بغير أمر محرم. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما وجدت هذا الرجل الذي أحضر بهذه الصفة يغني ويتراقص ويتمايل بشعر رأسه أمام الصغيرات، قالت هذا شيطان، وأمرت بإخراجه. فأفاد السياق مشروعية اللهو في الختان بغير محرم، بغير محرم يحضر له أشياء تلهيه وتؤنسه ولا يفعل أو يحضر شيء من الأمور المحرمة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. وهذا من فوائده ما سبق النهي عن الغنى وتحريمه، ومضى فيه عند المصنف ترجمة، وسيأتي أيضا ترجمة لاحقة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعوة الذمي. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام أتاه الدهقان قال: يا أمير المؤمنين، إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بأشراف من معك، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب دعوة الذمي. وأهل الذمة معروفون، وهم أهل الكتاب واليهود والنصارى الذين بينهم وبين المسلمين عهد وذمة. فدعوة الذمي، دعوة الذمي يحتمل هذا اللفظ أن يدعو أو أن يدعى، يحتمل اللفظ دعوة الذمي أي أن يدعو أحد المسلمين فهل يجيبه، أو أن يدعوه بعض المسلمين فهل لهم أن يدعونه، هل لهم أن يدعوه، يحتمل هذا وهذا. لكن الذي ساقه المصنف في الترجمة يدل على أنه أراد بدعوة الذمي أي إذا دعا ذمي مسلم هل يجاب، هل يجيبه المسلم، فالترجمة معقودة لبيان ذلك. وأورد رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم للشام أتاه الدهقان أو الدهقان، وهو رئيس القرية والمنطقة، أتى إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، إني قد صنعت لك طعاما. وهذه دعوة من ذمي لمسلم، فهل يجيب أو لا يجيب؟ قال: صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بأشراف من معك، أحب أن تجيب هذه الدعوة وتحضر معك أشراف من معك، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي، إن حضرت وأجبت دعوتي وأحضرت معك أشراف من معك فهذا فيه مكرمة لي وتشريف لي. فقال له عمر: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم. وهذا يفيد أن الدعوة كانت في الكنيسة. قال: إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها، مع الصور التي فيها. فامتنع عمر من الذهاب وذكر المانع، وهو أن لا ندخل الكنيسة مع هذه الصور. فأفاد ذلك إباحة إجابة دعوة الذمي إذا دعا المسلم وإتيانه تأليفا لقلبه ومن باب الإحسان إليه لكسبه. والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيجوز، لكن إذا كانت الدعوة في مكان قائم على المنكر كالكنائس، أو كانت الدعوة قائمة على المنكر كالاحتفالات الباطلة التي يقيمونها، احتفالات المولد والمناسبات الضالة التي يقيمونها، فلا يحل أن يذهب. لكن لو دعاه في بيته، لو دعاه في بيته فله أن يجيبه وينوي بذلك تأليف قلبه ولا بأس أن يشرب من شرابه ويأكل من طعامه تأليفا لقلبه، لا بأس بذلك. أما إذا كانت الدعوة من الذم في مكان قائم على المنكر، أو كانت الدعوة نفسها قائمة على المنكر، فإنه لا يجوز. ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه. والأثر الذي ساقه المصنف ضعيف الإسناد موقوفا، وذلك لأن فيه عنعنة ابن إسحاق. نعم.
في الحاشية كتب صححه الشيخ الألباني من رواية البيهقي بآداب الزكاة،
فيها تصريح السماء
رواية ثانية صححه من رواية البيهقي في آداب الزكاة صفحة 164.
أيوة،
هذه فائدة. الشيخ الألباني وجد رواية لهذا الحديث عند البيهقي وصححه بها في كتابه آداب الزفاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ختان الإماء. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت: سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان رضي الله عنه الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال: اخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ختان الإماء. ختان الإماء، وقول ختان الإماء هو داخل في الترجمة السابقة خفض المرأة، ولهذا أعاد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة الأثر السابق عن المرأة العجوز من أهل الكوفة. وعرفنا أن حالها لا يعرف وأن الإسناد ضعيف، لكن خفض المرأة جاءت به السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما سبق الإشارة إلى بعض الأحاديث في الباب. وأعاد رحمه الله الترجمة، أعاد الحديث هنا لأن أعاد هذا الأثر هنا لأن فيه قولها: سبيت وجواري من الروم، فالخفض هنا خفض للإماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الختان للكبير. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد: إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب، وأول من قص الظفر، وأول من شاب. فقال: يا ربي ما هذا؟ قال: وقار. قال: يا ربي زدني وقارا.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الختان للكبير. الختان للكبير، والمراد بالكبير أي الذي لم يتسنى الختان له في صغره، إما لكونه أسلم كبيرا أو لكونه لم يبلغه حكم الختان ومشروعية الختان إلا في الكبار. فإذا كان كبيرا ولم يختتن فإن الختان واجب عليه، فإن الختان واجب عليه، لأن طهارته التي هي شرط في صلاته متوقفة على الختان وإزالة هذه الغلفة التي بقاؤها لا يتحقق معه طهارة. ولهذا الكبير يختتن سواء كان كافرا فأسلم أو كان جاهلا فتعلم أو كان لم يبلغه الحكم إلا وهو كبير فإنه يلزمه الختان. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة الختان للكبير. لكن أيضا يراعى في ختان الكبير عدم الإضرار به، عدم الإضرار به، ويراعى أيضا وضعها الصحي وحالته لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فيبقى الحكم واجب ومطلوب. لكن إذا كان هناك ضرر على الكبير ويقطع بالمضرة فإنه إما يؤجل أو ينظر إلى أن يتسنى ختانه بلا مضرة عليه. وهذا المعنى سيتضح لنا أكثر فيما سيسوقه المصنف رحمه الله تعالى. وأورد هنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين، وهو ابن عشرين ومئة، وهو ابن عشرين ومئة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. الرواية المتقدمة من طريق الأعرج عن أبي هريرة اختتن بعد 80 سنة، وهنا قال اختتن إبراهيم وهو ابن 20 ومئة ثم عاش بعد ذلك 80 سنة، ثم عاش بعد ذلك 80 سنة، فيكون على هذه الرواية عاش 200 سنة عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على مشروعية الختان للكبير، لأن إبراهيم الخليل عليه السلام لم يختتن إلا وهو كبير، إما وهو ابن ابن 20 ومئة حسب هذه الرواية، أو 80 سنة حسب الرواية الأخرى. وابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، ويمكن أن يراجع له كلام في الجمع بين هاتين الروايتين. قال سعيد ابن المسيب رحمه الله إبراهيم أول من اختتن، وأول من أضاف، وأول من قص الشارب، وأول من قص الظفر، وأول من شاذ. وهذا معدود في نوع من العلم جمع فيه بعض السلف، وهو ما يسمى بالأوائل، وفي كتب مفردة في ذلك، عدد من الكتب أفردت في الأوائل. فهنا اجتمعت عدة أمور كان فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الأول، أول من فعل ذلك، وهي الختان والضيافة وقص الشارب وقص الظفر والشيب، كان أول من شاب. فقال يا رب ما هذا، لما رأى الشيب في شعره وفي لحيته قال يا رب ما هذا، قال وقار، قال يا رب زدني وقارا. وهذا صحيح الإسناد مقطوع، لأن الإسناد ينتهي إلى سعيد وهو تابعي رحمه الله تعالى، فهو صحيح الإسناد لكنه مقطوع من قول سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى. والشاهد من الحديث مشروعية الختان للكبير. نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمر قال حدثني سالم بن أبي الذيال وكان صاحب حديث قال سمعت الحسن يقول أما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر، عمد إلى شيوخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا، وهذا الشتاء، فبلغني أن بعضهم مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن رحمه الله تعالى وهو البصري يقول: أما تعجبون لهذا؟ أما تعجبون لهذا يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيوخ من أهل كسكر وهي منطقة إلى جهة العراق أسلموا ففتشهم لما دخلوا في الإسلام واعتنقوا الإسلام فتشهم أي نظر من كان منهم مختتنا أو غير مختتن فتشهم يعني نظر أو أمر من ينظر إلى السوءة فينظر من كان مختتنا أو غير مختتن قال ففتشهم فأمر بهم فختنوا يعني من كان غير مختتن أمر بهم فختنوا وبادروا إلى ختانهم وكان الوقت وقت شديد وجو بارد فكان بعض هؤلاء تأثر وحصل له مضرة عندما بودر إلى ختانه في ذلك الوقت حصل له مضرة إلى درجة أن بعضهم مات ولهذا قال فبلغني أن بعضهم مات يعني حصل له مضرة شديدة لأنه بودر إلى ختانه في البرد الشديد فلم يراعى مثلا ظروف الوقت مع كبر السن وضعف البدن ومن المعلوم أن جرح الكبير ليس كالصغير وأيضا في الشتاء الجرح يتأخر برؤه ليس كالصيف فلم يراعى الوقت فكان في ذلك مضرة ومن قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار فقال ذلك الحسن رحمه الله تعالى منكرا هذا الصنيع وقال مستدلا ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء أسلموا وما فتشوا يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتفتيش هؤلاء لكن ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالختان أمرهم بالختان مثل ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن ألقي عنك شعر الكفر واختتن فأمره عليه الصلاة والسلام بالختان وفرق بين أن يؤمر من أسلم بالختان ويوجه إليه ويبين له حكم الختان وبين أن يفتش ويؤمر بختانه لأن من يؤمر بالختان سينظر في الأمر على مراعيا في ذلك وضعه الصحي وبدنه وتحمله لذلك فينظر في ذلك أما من يؤمر به فيختتن فهذا لا, 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 لا يراعى معه هذا الأمر ولهذا فرق بين ما فعله مالك بن المنذر وبين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر من أسلم بالختان ففرق بين الأمرين الشاهد من ذلك مشروعية الختان البخاري رحمه الله تعالى أورده لبيان مشروعية الختان في حق الكبير الآن في الزمان هذا يعني من نعمة الله مع وسائل الطب الحديثة والعلاج الحديث يعني أصبحت ختان الكبير ليس يعني أمرا متعبا له جدا كما كان سابقا بل الأمر يعني أيسر ويعطى أشياء تهون عليه الألم وأشياء تساعد على البرء وأشياء مريحة له ولهذا يعني كثير منهم يختتن ويخرج من يومه يمارس حياته الطبيعية يخرج من يومه يمارس حياته الطبيعية بدون ألم. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الأثر وهو مقطوع عن ابن شهاب الزهري قال كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا وإن كان كبيرا. وهذا شاهده مر معنا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدعوة في الولادة. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب العكي قال زرنا يحيى بن حسان في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بن يسار فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما فقال يحيى أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى. قال أبو عبد الله أبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة.
ثم قال رحمه الله تعالى باب الدعوة في الوليمة. وهذا نظير ما سبق الدعوة في الختان. والختان للصغير نعمة وأيضا الولادة وسلامة المرأة من الطلق ومعاناة الولادة والوضع والشدة التي تصيب المرأة وخروج الولد صحيحا معافا هذه نعمة من نعم الله. والبخاري عقد هذه الترجمة لبيان الدعوة في الدعوة في الولادة يعني بعد الولادة وعلى إثرها لخروج الولد سليما وأيضا كون المرأة بعد الولادة طيبة ومعافاة. فأيضا هذا لم يأتي فيه شيء في السنة فلا يتخذ شيء من ذلك سنة وأنه أمر يستحب ويرغب فيه لدلالة السنة على ذلك. لكن لو فعل الإنسان ذلك بهذه المناسبة فعل ذلك أن صنع طعاما فرحا بسلامة ولده وسلامة أهله فلا حرج في ذلك إلا إذا اتخذ ذلك سنة واعتقد مشروعية هذا العمل فهذا مما لا دليل عليه. والأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد لأن فيه بلال بن كعب مجهول. قال قال نعم قال عن بلال بن كعب زارنا يحيى بن حسان البكري في قريته قال زرنا يحيى بن حسان البكري في قريتي أنا وإبراهيم ابن أدهم وعبد العزيز ابن قرير وموسى ابن يسار فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما أمسك عن الطعام. وبمناسبة إمساكه عن الطعام وعدم أكله إمساك موسى عن الطعام وعدم أكله لكونه صائما روى له يحيى هذه القصة ليبين له أن صائم التطوع أمير نفسه إن شاء أفطر وإن شاء صام كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يحيى أمنا في هذا المسجد يحيى بن حسان قال أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة يعني كان إماما لنا في هذا المسجد 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر فكأنه يقول لموسى كن مثل هذا الصحابي الذي كان أمنا 40 سنة فكن مثله فأورد له هذه القصة ليستدل له بفعل الصحابة وكان يقول شاركنا في طعامنا. فقام إبراهيم وهو ابن أدهم فكنسه بكساء جره بثوبه جر هذا الصائم بثوبه فكنسه بكساء أي جره وأفطر موسى اجتمع عليه الاحتجاج بفعل الصحابي والأمر الثاني أن إبراهيم شده مع ثوبه ليشاركهم. قال وأفطر موسى وكان صائما والشاهد من الأثر الدعوة في الولادة لأن قال فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر. هذا موضع الشاهد من السياق للترجمة. والسند ضعيف وأيضا السنة لم يثبت فيها شيء يتعلق بالدعوة في الولادة.
هذه غير العقيقة.
لا العقيقة ستأتي عند المصنف كأنها ستأتي والله أعلم. على العموم هي غير العقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تحنيك الصبي.
على أن يعني السياق صح يعني يمكن أيضا أن يحمل على العقيقة. قال فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه دعاه عندما ذبح عقيقة في سابعه. لكن صنيع البخاري رحمه الله وإرادة لهذا الأثر في الترجمة يدل أنه يتعلق بالولادة يعني شكرا لله عز وجل على سلامة الجنين وسلامة الأم وخلوصها من الطلق والشدة والمعاناة فيذبح ويضيف بهذه المناسبة. فهذا لم تأتي به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تحنيك الصبي. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له فقال معك تمرات؟ قلت نعم. فناولته تمرات فلاكهن ثم فغر فالصبي وأوجرهن إياه فتلمض الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر وسماه عبد الله.
ثم قال رحمه الله تعالى باب تحنيك الصبي. وهذا من السنن والهدي المبارك المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يحنك الصبي أول ما يولد وأن يكون أول ما يدخل جوفه بعد الولادة الحلو ويحنك بالتمر أو بالرطب. والطفل الصغير الذي ولد حديثا لا يتحمل التمر ولا يتحمل الأشياء الغليظة ولهذا يلين ويؤخذ الماء ماء التمر مع اللعاب الإنسان يلوك التمر بفمه يحركه حتى يأخذ منه شيئا سائلا بأصبعه ثم يدلجه في فم الصغير يدير إصبعه في فم الصغير. هذا يسمى تحنيك بحيث أن هذا السائل سائل التمر أو الرطب مع ريق والده أو والدته يكون أول ما يدخل جوف الصغير. وكان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يأتون بصغارهم إليه ليكون هو الذي يحنكهم عليه الصلاة والسلام تبركا بريقه وهذا أمر مشروع يتبرك بريقه عليه الصلاة والسلام. أما من سواه فلا لا يجوز أن يؤخذ الصغار إلى من يعرف بصلاح ليحنكهم لأن التبرك إنما هو بريق النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. أما أن يؤخذ الصغار إلى من يعرف بصلاح وديانة ويطلب منه التحنيك، هذا لا دليل عليه، ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك، لكن في زمانه عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون بصغارهم إليه عليه الصلاة والسلام ليحنكهم تبركا بريقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما رواه المصنف عن أنس رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى النبي، ذهبت بعبد الله ابن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون عبد الله هذا أخ لأنس ابن مالك رضي الله عنه لأمه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة، وهذا يؤخذ من أيضا مشروعية لبس العباءة للرجل. قال: يهنأ بعيرا له، أي يطليه بالقطران، يهنأ بعيرا له، وهذا فيه أيضا قيام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرته لأعماله بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. فقال: معك تمرات؟ قلت: نعم. فناولته تمرات فلاكهن، لاكهن أي مضغهن بفمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، ويلاك التمر في الفم حتى يصبح في الفم شيء سائل متكون من التمر ولعاب الفم، فيؤخذ بالأصبع ويدلج به فم الصغير. قال: فلاكهن، ثم فغر أي فتح فاء أي فم الصبي، فغر فاء الصبي أي فتح فم الصبي، وأوجرهن إياه، يعني أدلج أصبعه وحرك أصبعه عليه الصلاة والسلام في فم الصغير، فتلمض الصبي، فتلمض الصبي يعني أخذ يتطعم ويحرك لسانه ويتذوق هذا الطعم الحلو، تذوق المعجب به، الفرح به، أخذ يتلمض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد ويتلمض قال: حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، يعني أنهم مطبوعين على حب التمر، فقال: حب الأنصار التمر، يعني وهو صغير هذا أول شيء يصل إلى فمه، وأخذ يتلمض يتذوق ويتطعم هذا الحلو الذي وضع في فمه، فقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الولادة. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حزم قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا، فقلت: إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال: فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا. قال: فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الولادة. الدعاء في الولادة يعني الدعاء للمولود، عندما يخبر الإنسان بأن أحدا من إخوانه أو أقربائه أو نحو ذلك رزق بمولود يدعو للمولود، وأحسن ما يدعى له بالمولود في ذلك الوقت بالبركة. قد مر معنا شيء من النصوص في هذا الباب، فأفضل ما يدعى له بالبركة، وأظن مر معنا في التراجم المتعلقة بتسمية المولود وتغيير الأسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالبركة، فأفضل ما يدعى له بالبركة، يقال: بارك الله فيه، أو نسأل الله أن يبارك فيه، أو بورك في المولود، مثل ما يؤثر عن الحسن أنه كان يقول: بورك في الموهوب، وشكرتم الواهب، ورزقتم بره وبلغ أشده. فأحسن ما يدعى للمولود بالبركة. فقوله باب الدعاء في الولادة يعني الدعاء للمولود، الدعاء للمولود بالبركة، وهذا أمر مشروع جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أورد المصنف عن معاوية بن قرة يقول: لما ولد لإياس دعوت نفرا لما ولد لي إياس، دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم. لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا. هنا جمعهم ودعاهم، وهذا أيضا يحتمل ما سبق أنه دعاهم لمناسبة الولادة، ويحتمل أنه دعاهم في العقيقة التي تصنع أو تذبح للمولود في سابعه. يقول لما ولد لي إياس دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا، يعني كل دعا للولد بالبركة، وهذا أمر مشروع. فقلت القائل معاوية إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أدعو بدعاء فأمنوا. أراد أن يدعو هو لولده وطلب منهم التأمين على هذا الدعاء. قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا وهم يؤمنون. قال فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ، فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ. الشاهد من هذا هو الدعاء في الولادة، يعني الدعاء للمولود عند ولادته. والمشروع الذي دلت عليه الأحاديث الذي سبق أن مرت أن يدعى، كل يدعو مفردا للمولود إذا بلغه. والدعاء الجماعي مع التأمين بهذه المناسبة ليس هناك عليه دليل يدل على المشروعية. وسألت الوالد قديما حفظه الله تعالى عن هذا الأثر، فقال هو مقطوع، يعني من قول معاوية بن قرة وهو تابعي، قال هو مقطوع، وكونه اتخذ سنة لا نعلم عليه دليلا، كونه اتخذ سنة لا نعلم عليه دليلا، لكن كونه يعمل في بعض المرات لا بأس بذلك. لكن أن يتخذ سنة أو يقال يشرع عند الولادة أن يجتمع الناس ويدعون جماعة ويؤمنون، فهذا لا دليل عليه في سنة النبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا أو أنثى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دكين أنه سمع كثير بن عبيد قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيهم مولود، يعني في أهلها، لا تسأل غلاما ولا جارية، تقول: خلق سويا، فإذا قيل نعم قالت: الحمد لله رب العالمين.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا أو أنثى. لم يبالي أي لم يسأل هل هو ذكر المولود أو أنثى، لكن يسأل: المولود طيب، ولد سليما معافى، فإذا قالوا نعم حمد الله، حمد الله دون أن يسأل. مع أن الغالب في الناس أن عندما يقال ولد يبادر إلى السؤال ذكر أو أنثى، لكن هنا هذه الترجمة أراد أن يبين من خلالها أن المبادرة تكون لحمد الله على نعمة المولود معافا طيبا أيا كان، سواء كان ذكرا أو أنثى، وسواء كان أو ذكرا أو أنثى فهو نعمة وهبة من الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالمولود سواء كان ذكرا أو كان أنثى فهو نعمة من النعم العظيمة التي يكرم بها الله تبارك وتعالى الإنسان. فالموضع موضع حمد وشكر لله سبحانه وتعالى. وأورد هنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا ولد فيهم مولود، يعني في أهلها، لا تسأل غلاما ولا جارية، يعني لا تقول هل هو ذكر أو أنثى، لا تسأل غلاما أو جارية، لكن تقول: خلق سويا، يعني هل هو طيب، هل هو معافى، هل هو سليم، هذا سؤالها. فإذا قيل لها الولد طيب والمولود بخير معافى حمدت الله، بادرت إلى الحمد. قال نعم، قال تقول خلق سويا، فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين. ففيه أنها رضي الله عنها لا تبالي هل هو ذكر أو أنثى، ولا تسأل عن ذلك، وإنما تسأل عن كونه طيبا وسليما ومعافى، فتحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. وفرق بين ما هي عليه رضي الله عنها وما عليه السلف الصالح وما عليه أقوام من التضجر من الأنثى والانزعاج من مجيئها، أشبه ما يكون بحال أهل الشرك الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بعض الناس يبلغ به الأمر هذا المبلغ ويتسخط، وبعضهم لسوءه ولحماقته ولجهله ربما أنه يشتم زوجته، وبعضهم وصل به الأمر إلى هذا الموصل، وبعضهم يطلقها أو يهددها بالطلاق، يقول لها إذا أنجبت مرتين أو ثلاث من الأناث قال إن جبت الرابع أنت أطلقك أو أنت كذا وكذا، وينهال عليها شتما. حتى في وقت شدتها ومعاناتها على إثر الولادة يبادرها بعض الحمقى من الأزواج بالشتم واللعن والسباب، وهذا من الحماقة والجهل ونوع من الجاهلية، نوع من الجاهلية. أما المسلم ففي مثل هذه الحال يحمد الله على المولود السوي سواء كان ذكرا أو أنثى، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، نكتفي. يقول الناظم: أحب البنات وحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.